بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا الدرس رقم 49 من دروس فتاوى أركان الإسلام في فتاوى الصلاة. السؤال رقم 288، يقول السائل: هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟ أجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله: نعم، ورد في حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو حتى نتكلم أو نخرج. فأخذ من هذا أهل العلم أنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته إما بكلام أو بانتقال عن مكانه. سؤال رقم 289، إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: الضحى إذا فات محلها فاتت، لأنه سنة لأن سنة الضحى مقيدة بهذا أي بهذا الوقت. لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى. كذلك الوتر لما ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم أو المرض في الليل صلى من النهار 12 ركعة، فالوتر يقضى أيضا. سؤال رقم 290، يقول السائل: هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة؟ ما هو اللفظ الصحيح لهذه السجدة؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: سجدة التلاوة هي السجدة المشروعة عند تلاوة الإنسان آية السجدة، والسجدات في القرآن والسجدات في القرآن معروفة. وإذا أراد أن يسجد كبر وسجد وقال: سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا، تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. ثم يرفع بدون تكبير ولا سلام. إذا سجد تلاوة يكبر ويسجد، إذا رفع ما يحتاج يكبر ولا يسلم، إلا إذا كانت السجدة في أثناء الصلاة، مثل أن يقرأ القرآن آية فيها سجدة وهو يصلي، فيجب عليه أن يكبر إذا سجد، ويجب عليه أن يكبر إذا قام، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يكبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كلما خفض ورفع أي في صلاته. وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة. وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام والسجود في نفس الصلاة، فلا أعلم له وجها من السنة. بعض الناس، بعض الأئمة مثلا، يسجد يكبر السجود ويقوم ما يكبر، هذا خطأ، ما در الناس أنه قام لما قام. ولا من أقوال أهل العلم أيضا. وما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام والسجود في نفس الصلاة، فلا أعلم له وجها من السنة ولا من أقوال أهل العلم أيضا. وأما قول السائل: هل تشترط الطهارة في سجود التلاوة؟ فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. يعني بعض الناس قد يكون يعني على غير وضوء ويقرأ القرآن ومر بآية السجدة، هل يسجد ولا لا؟ فمنهم من قال أنه لا بد أن يكون على طهارة، منهم من قال أنه لا يشترط أي الطهارة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير طهارة، على غير طهارة عادي. ولكن الذي أراه يقول الشيخ بن عثيمين أن الأحوط ألا يسجد إلا وهو على غير إلا على وضوء، الأحوط يعني أفضل، يعني لو سجد ما فيش بدون طهارة. السؤال رقم 291، متى يسجد لله سجود شكر وما صفته، وهل يشترط له وضوء؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله: يكون سجود الشكر عن مصيبة اندفعت أو لنعمة تهيأت للإنسان، وهو كالتلاوة خارج الصلاة. وبعض العلماء يرى له الوضوء والتكبير، وبعضهم يرى التكبير الأولى فقط ثم يخر ساجدا ويدعو بعد قوله سبحان ربي الأعلى، ولا يحتاج طهارة، لأن سجود الشكر يأتي فجأة، فما يكون الإنسان مستعدا
للقبلة ولا أي مكان
سجد. يسجد أي، لا أفضل إلى القبلة، أيوه. السؤال الأخير، سؤال 292، يقول السائل: ما حكم صلاة الاستخارة؟ وهل يقال دعاء الاستخارة إذا صلى الإنسان تحية المسجد أو الراتبة؟ الجواب: الاستخارة سنة إذا هم الإنسان بشيء ولم يتبين له رجحان فعله أو تركه،
أما ما تبين له رجحان فعله أو تركه فلا يشرع فيه الاستخارة. يعني واحد تردد يشتري السيارة هذه ولا ما يشتريها، تردد، أو يتزوج هذه المرأة أو لا يتزوجها، تردد، يعمل صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة. أما إذا كان تيقن أنه يتزوج فلانة أو يشتري السيارة الفلانة ما يحتاج إلى استخارة. نعم. أما ما تبين له رجحان فعله أو تركه فلا يشرع فيه الاستخارة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأمور الكثيرة ولا يفعلها إلا بعد الهم بها قطعا، ولم ينقل عنه أنه كان يصلي صلاة الاستخارة ولو هم الرجل بالصلاة أو أداء الزكاة أو ترك المحرمات أو نحو ذلك، أو هم أن يأكل أو يشرب أو ينام، لم يشرع له صلاة الاستخارة. ولا يقال دعاء الاستخارة إذا صلى تحية المسجد أو الراتبة ولم ينوهي من قبل، يعني لابد من النية، لأن الحديث صريح بطلب صلاة الركعتين من أجل الاستخارة، فإذا صلاهما بغير هذه النية لم يحصل الامتثال. وأما إذا نوى الاستخارة قبل التحية، قبل ما دخل المسجد وقال أنا بعد ما صليت حياة المسجد أبغى أستخير الله أدعو الله، يعني يجوز له. كذلك أراد يصلي سنة الفجر قال بعد سنة الفجر أنا أدعو على الاستخارة، هذا يجوز له. أما صليت حياة المسجد أو صليت السنة الراتبة وبعدها يستخير يدعو، لا، ما ثبت هذا. وأما إذا نوى الاستخارة قبل التحية والراتبة ثم دعا بدعاء الاستخارة فظاهر الحديث أن ذلك يجزئه، لقوله فليركع ركعتين من غير الفريضة، فإنه لم يستثني سوى الفريضة، ويحتمل ألا يجزئه، لأن قوله إذا هم فليركع يعني أنه أن الدعاء الاستخارة يكون عقب نافلة ما يكون عقب فريضة، يدل على أنه لا سبب لهاتين ركعتين سوى الاستخارة. والأولى عندي أن يركع ركعتين مستقلتين، لأن هذا الاحتمال قائم، يعني إذا صلى الفريضة وراد يستخير الله يأتي بركعتين ويدعو الله. أما إذا دخل تحية المسجد وقال بعد تحية المسجد وبعد السنة الراتبة أنا أدعو، دعاء الاستخارة يجوز هذا. والأولى عندي أن يركع ركعتين مستقلتين، لأن هذا الاحتمال قائم، وتخصيص الفريضة بالاستثناء قد يكون مراد به أن يتطوع بركعتين، وكأنه قال فليتطوع بركعتين أي بعد الفريضة ثم يدعو الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس رقم 49 من دروس فتاوى أركان الإسلام في فتاوى الصلاة. السؤال رقم 288، يقول السائل هل ورد دليل على تغيير المكان لأداء السنة بعد صلاة الفريضة؟ أجاب الشيخ بن عثيمين رحمه الله بقوله نعم، ورد في حديث معاوية رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو حتى نتكلم أو نخرج. فأخذ من هذا أهل العلم أنه ينبغي الفصل بين الفرض وسنته، إما بكلام أو بانتقال عن مكانه. سؤال رقم 289، إذا فاتت سنة الضحى هل تقضى أم لا؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله الضحى إذا فات محلها فاتت، لأنه سنة لأن سنة الضحى مقيدة بهذا أي بهذا الوقت، لكن الرواتب لما كانت تابعة للمكتوبات صارت تقضى. كذلك الوتر لما ثبت بالسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غلبه النوم أو المرض في الليل صلى من النهار 12 ركعة، فالوتر يقضى أيضا. سؤال رقم 290، يقول السائل هل تشترط الطهارة في سجدة التلاوة؟ ما هو اللفظ الصحيح لهذه السجدة؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله سجدة التلاوة هي السجدة المشروعة عند تلاوة الإنسان آية السجدة، والسجدات في القرآن وسجدات في القرآن معروفة، وإذا أراد أن يسجد كبر وسجد وقال سبحان ربي الأعلى، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا، تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود،
ثم يرفع بدون تكبير ولا سلام. إذا سجد تلاوة يكبر ويسجد، إذا رفع ما يحتاج يكبر ولا يسلم، إلا إذا كانت السجدة في أثناء الصلاة، مثل أن يقرأ القرآن آية فيها سجدة وهو يصلي، فيجب عليه أن يكبر إذا سجد، ويجب عليه أن يكبر إذا قام، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه يكبر، أي النبي صلى الله عليه وسلم، كلما خفض ورفع أي في صلاته، وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود التلاوة. وأما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام والسجود في نفس الصلاة، فلا أعلم له وجها من السنة. بعض الناس، بعض الأئمة مثلا يسجد يكبر يسجد ويقوم ما يكبر، هذا خطأ، ما در الناس أنه قام لما قام، ولا من أقوال أهل العلم أيضا. ولا وما ما يفعله بعض الناس من كونه يكبر إذا سجد ولا يكبر إذا قام والسجود في نفس الصلاة، فلا أعلم له وجها من السنة ولا من أقوال أهل العلم أيضا. وأما قول السائل هل تشترط الطهارة في سجود التلاوة، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. يعني بعض الناس قد يكون يعني على غير وضوء ويقرأ القرآن ومر بآية السجدة، هل يسجد ولا لا؟ فمنهم من قال أنه لابد أن يكون على طهارة، منهم من قال أنه لا يشترط أي الطهارة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير طهارة، على غير طهارة عادي، ولكن الذي أرى يقول الشيخ بن عثيمين أن الأحوط ألا يسجد إلا وهو على غير إلا على وضوء، الأحوط يعني أفضل، يعني لو سجد ما فيش بدون طهارة. السؤال رقم 291، متى يسجد لله سجود شكر ما صفته، وهل يشترط له وضوء؟ أجاب الشيخ رحمه الله بقوله يكون سجود الشكر عن مصيبة اندفعت أو لنعمة تهيئت للإنسان، وهو كالتلاوة خارج الصلاة. وبعض العلماء يرى له الوضوء والتكبير، وبعضهم يرى التكبير الأولى فقط ثم يخر ساجدا ويدعو بعد قوله سبحان ربي الأعلى، ولا يحتاج طهارة، لأن سجود الشكر يأتي فجأة، فما يكون الإنسان مستعدا
للقبلة ولا أي مكان
يسجد أي، لا أفضل إلى القبلة، الأفضل إلى القبلة. أيوة. السؤال الأخير سؤال 292، يقول السائل ما حكم صلاة الاستخارة، وهل يقال دعاء الاستخارة إذا صلى الإنسان تحية المسجد أو الراتبة؟ الجواب الاستخارة سنة إذا هم الإنسان بشيء ولم يتبين له رجحان فعله أو تركه، أما ما تبين له رجحان فعله أو تركه فلا يشرع فيه الاستخارة. يعني واحد تردد يشتري السيارة هذه ولا ما يشتريها، تردد، أو الزوج هذه المرأة أو لا يتزوجها، تردد، يعمل صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة. أما إذا كان تأجن وزوج فلانة أو اشتري السيارة الفلانة ما يحتاج إلى استخارة. أما ما تبين له رجحان فعله أو تركه فلا يشرع فيه الاستخارة، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الأمور الكثيرة ولا يفعلها إلا بعد الهم بها قطعا، ولم ينقل عنه أنه كان يصلي صلاة الاستخارة، ولو هم الرجل بالصلاة أو أداء الزكاة أو ترك المحرمات أو نحو ذلك، أو هم أن يأكل أو يشرب أو ينام، لم يشرع له صلاة الاستخارة. ولا يقال دعاء الاستخارة إذا صلى تحية المسجد أو الراتبة ولم ينوهي من قبل، يعني لابد من النية، لأن الحديث صريح بطلب صلاة الركعتين من أجل الاستخارة، فإذا صلاهما بغير هذه النية لم يحصل الامتثال. وأما إذا نوى الاستخارة قبل التحية، قبل ما دخل المسجد وقال أنا بعد ما أصلي تحية المسجد أبغى أستخير الله أدعو الله، يعني يجوز له. كذلك أراد يصلي سنة الفجر قال بعد سنة الفجر أنا أدعو على الاستخارة، يجوز له. أما يصلي تحية المسجد أو صليت مثل السنة الراتبة وبعدها يستخير يدعو، لا، ما ثبت هذا. وأما إذا نوى الاستخارة قبل التحية والراتبة ثم دعا بدعاء الاستخارة، فظاهر الحديث أن ذلك يجزئه لقوله فليركع ركعتين من غير الفريضة، فإنه لم يستثني سوى الفريضة، ويحتمل ألا يجزئه، لأن قوله إذا هم فليركع يعني أنه أن الدعاء الاستخارة يكون عقب نافلة ما يكون عقب فريضة، يدل على أنه لا سبب لهاتين ركعتين سوى الاستخارة. والأولى عندي أن يركع ركعتين مستقلتين، لأن هذا الاحتمال قائم، يعني إذا صلى الفريضة وراد يستخير الله يأتي بركعتين ويدعو الله، أما إذا دخل تحية المسجد وقال بعد تحية المسجد وبعد السنة الراتبة أنا أدعو، دعاء الاستخارة يجوز هذا. ولولا عندي أن يركع ركعتين مستقلتين، لأن هذا الاحتمال قائم وتخصيص الفريضة بالاستثناء قد يكون مراد به أن يتطوع بركعتين، فكأنه قال فليتطوع بركعتين أي بعد الفريضة ثم يدعو الله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.